وآل الطاهرين. ثم إذا كان بين الجملتين كمالا كمال الانقطاع أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما فيجب الفصل. وتحدثنا عن كمال الانقطاع وقلنا أن كمال الانقطاع يحصل في ثلاث صور. الصورة الأولى فيما إذا كان بين الجملتين انتقال من ناحية أن الجملة الأولى خبرية لفظ ومعنى أو الجملة الثانية خبرية لفظ ومعنى والثانية إنشائية لفظ ومعنى أو بالعكس، يعني اختلافهما من ناحية الخبرية والإنشائية في اللفظ والمعنى. الصورة الثانية اختلاف الجملتين خبرا وإنشاء من ناحية المعنى فقط. والصورة الثالثة إذا لم يوجد بين الجملتين جهة جهة. ثلاث صور تذكر وتندرج في كمال الانقطاع. أما كمال الاتصال فتحدثنا عن صورة واحدة ولم نواصل في تعداد الصور المتبقية. الصورة الأولى قلنا أن تكون الجملة الثانية تركيبا معنويا للجملة الأولى. واستشهدنا في هذا الشأن وقلنا جملة لا ريب فيه توكيد معنوي لجملة ذلك الكتاب، لأن ذلك الكتاب نستفيد منه أنه ذلك الكتاب الكامل. ذلك الكتاب الكامل، وعندما قال ذلك الكتاب قد يتوهم السامع أن الكتاب في الكمال مما يرمى به الكتاب جزافا، فحتى يرفع على التوهم جاء بالتوكيد المعنوي وهو قوله لا ريب فيه. فوجدان لا ريب فيه وجدان نفسه في قولنا جاء زيد نفسه. هذا ما تقدم في الدرس التالي. الآن يأتي إليه الصورة الثانية من صور كمال الاتصال، وهي إذا كانت الجملة الثانية تنفيذا لفظيا للجملة الأولى. يقول أي تنفيذا لفظيا كما أشار إليه بقوله ونحو هدى للمتقين. هدى للمتقين يقول ايضا توكيد لفظي لقوله ذلك الكتاب. ذلك الكتاب طبعا ذلك الكتاب معناه ذلك الكتاب الكامل. ذلك الكتاب الكامل، الكامل في اي شيء؟ الكامل في اي شيء؟ قد يدعى بانه كامل في كل شيء، لكن هذا لا يهمنا كثيرا. الذي يهمنا ان القران هو كتاب الهدايه قبل ان يكون كتاب اي شيء، كتاب علوم او كذا او ذاك يحتاج الى اثبات. اما كونه كتاب هدايه فهذا القدر المؤخر. فاذا القران عندما نصفه بانه الكتاب الكامل اي الكتاب الكامل في الهدايه. الكتاب الكامل في الهدايه اذا اردنا ان نؤكده تأكيدا لفظيا نقول هدى للمتقين. فقولنا هدى للمتقين كأنما وزان الوزان زيد الثاني في قولنا جاء زيد زيدون، فزيد الثاني توكيد لفظي لزيد الأول. فكذلك هدى للمتقين توكيدا لفظيا لذلك الكتاب، يعني مكامل للهداية. بقي يمكن أن يتساءل بعضهم أنه إذا كان هؤلاء المتقين فكيف يكون القرآن هداية لهم؟ لم يكونوا متقين إلا لأنهم انتدوا، صحيح؟ فكيف يكون هدى للمتقين؟ يعني هل يحتاج المتقون إلى هداية؟ هكذا السؤال يجيب عليه التفجان يقول لا يقصد المتقين بأنهم الذين أصبحوا المتقين بالفعل، وإنما يقصد المتقين يقصد بالمتقين المتقين في الجوة يعني الطائرين إلى التقوى يعني لها الارتكاب هو هداية للذين يسيرون نحو التقوى الذين يصلون إلى التقوى. لما يراجع كتاب الإيمان نجد أنه يقول له لا داعي لهذا التفسير، يعني لا داعي أن نحمل كلمة المتقين على المجازية، لأنه في هذا الحامل عن في تفسير التبراني وفي حمله يلزم أننا نحمل كلمة المتقين على المجاز المرسل. المجاز المرسل سنأخذه إن شاء الله في المبيان. المجاز المرسل هذا يكون له علاقات، طبعا هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة من العلاقات بشرط ان لا تكون هذه العلاقة بين المعنى الاصلي للكلمة والمعنى الجديد للكلمة، لا تكون هي المشابهة. فاذا كانت العلاقة هي المشابهة تصير استعارة. رأيت أسداً يرمي، أسداً مقصود به رجل شجاع، صحيح؟ لأنه يوجد شبه بين المعنى الأصلي لكلمة أسد وهو الحيوان المفترس والمعنى الجديد لكلمة أسد وهو رجل شجاع، توجد مشابهة وهي الشجاع، مشابهة الشجاع، هذه يسمونها استعارة. أما إذا قلنا يجعلون أصابعهم في آذانهم، هاي الأصابع طلعت إذا كنت في الآذان وما يمكن الأذن ما تتحمل تكون الأصبع. إذا ما المقصود بالأصابع؟ صار مقصود الأنامل، يجعلون أناملهم. إذا أطلق الكل وأراد الجزء، هذا يسمى مجاز مرسل، علاقة كلية جزئية، علاقة كلية وجزئية. إني أرادي أعصر خمرا، أعرف أعصر خمرا، الخمر لا يعصر، وإنما أراد بالخمر، الخمر ماذا؟ أعصر عنبا يؤول إلى الخمر. فإذا أطلق الخمر وأراد العنب، وهذا واضح، هذا يعبر عن علاقة الأول، يعني علاقة ما يؤول إليه، ما يؤول إليه، يعني أطلق لفظ الخمر وأراد العنب لأن العنب يؤول إلى الخمر، أو كقوله تعالى: وآت اليتامى أموالهم، متى يؤول اليتيم ماله؟ متى؟ اليتيم متى يقطع ماله؟ إذا بلغ، وإذا بلغ لا يقال له يتيم، لأن عندنا حديث لا يتم بعد البلوغ، إذا بلغ الإنسان لا يقال له يتيم. إذا كيف الآية تقول يرآتوا اليتامى أموالهم؟ واضح، يعني يرآتوا من كانوا يتامى، فأطلق اليتامى وأراد من كانوا يتامى، فإطلاق اليتامى وهم الآن لا يسمون يتامى باعتبار ما كان بعلاقة الكون، لأنهم كانوا يتامى. المهم هنا أيضا نفس الشيء، هنا يأتي هدى للمتقين، المتقين ماذا أراد التزام بها؟ يعني الذين سيكونون متقين، هذا يسمى علاقة الأول. مثل ابن أراني أعصر خمرا فأطلق الخمر وأراد العنب، صحيح؟ هنا أيضا أطلق المتقين وأراد من سيكونون متفرين، هذا مجاز مرسل، مجاز مرسل. نقول أيضا التفزان لا داعي لأن يقصد بالمتفرين المجاز إذا أردنا أو إذا استطعنا أن نحمله على الحقيقة. فعلى الميزان يقول لا، يقول المتفرين جاءت على معنى الحقيقة، هو عند المتفرين يعني هم متفرين لكن الهداية شيء زائد، ثم يقول تعالى: الذين اهتدوا وزدناهم هدى، يعني هم الذي وزدناهم هدى، زيادة الهداية، زيادة الهداية، هذا ليس بدء من شيء موجود. إذا هدى للمتقين يعني هداية إضافية على هدايتهم، ولا داعي لأن نحن نروح المجال. المهم هذا هو الصورة الثانية لصورة كمال الاستسلام. أو تنفيذا لفظيا كما أشار إليه بقوله: ونحو هدى، أي هو هدى. وطبعا دائما عندنا يخبر بالمصدر، الاخبار بالمصدر لا يجوز الا على احد ثلاثة وجوه. عندما تقول زيد عدل لا يجوز ان تقول زيد عدل،
الا ان تقصد بعدل احد يذله، اما زيد عدل بمعنى عادل اطلقت النصر وغيرت اسم الفاعل زيد عدل عن زيد عادل او زيد عدل بحذف المضاف اي زيد ذو عدل يعني صاحب عدل، هذا الوجه الثاني. او المضيفات على المبالغه زيد عادل يعني انك وصفت زيدا بالعدل حتى بالغت في وصفه بالعدل حتى اصبح هو العدل، جئت لكي تخبر عنه بانه عدل، هذا الوجه الثالث على المبالغه. وهنا ظاهرا على المبالغه هو هدى للمتقين، المتقين اي الضالين الصائرين الى التقوى، اي الضالين الصائرين الى التقوى. اذن هذا مجاز مرسل علاقته الاول. قلت ان معاه ان الكتاب في الهداية بالغ درجة لا يدرك منها اي غايتها، لما فيه من تنشير هدى، التنشير يدل على التعظيم والتفكير، لما فيه تنشير هدى تنشير هدى من الإبهام والتفخيم، يعني تنشير هدى فيه شيء لما فيه تنشير هدى، ما هو الشيء الذي فيه تنشير هدى من الإبهام، هذا من الإبهام قوله لا ما فيه تنشير هدى من الإبهام والتقييم، حتى كأنه عندما قال هدى حتى كأنه هداية محضة حيث قيل هدى ولم يقل هاد، وهذا يعني كونه هداية محضة، هذا معنى قوله تعالى ذلك الكتاب. ذلك الكتاب ما معناه؟ معناه ذلك الكتاب كما مر الكتاب الكامل، وكونه كاملا في اي شيء يقول والمراد بكماله كماله في الهدايه، واضح الكتاب الكامل لا في الهدايه، لان الكتب السماويه بحسبها الكتب السماويه تقدر بانها كامله او ناقصه بحسب الهدايه انها كامله في الهدايه او لا، لان الكتب السماويه بحسبها اي بقدر الهدايه لاعتبارها تتفاوت تتجاوز باعتبار الهداية في درجات الكمال لا بحسب غير الهداية، لأن الهداية المقصود الأصلي من الإنزال. إذا هدى للمتقين توكيد لفظي، لماذا؟ لذلك الكتاب. وكيف صارت الهداية لفظي؟ لأنه ذلك الكتاب الكتاب الكامل في الهداية، لفظ الهداية موجود كتاب الكامل في الهداية معناه هدى للمتقين، يعني هدى للمتقين عن هداية محضة هداية خالصة. فإذا هو توكيد لفظي لذلك الكتاب، فوجانه أي وجان هدى للمتقين درجته ورتبته وجان زيد الثاني في جعلي زيد زيدون، فزيد الثاني توكيد لفظي لزيد الأول لكونه لكون هدى للمتقين مقررا ومؤكدا معنى ذلك الكتاب مع اتفاقهما في المعنى، مع انهما يتفقان لماذا في المعنى ذلك الكتاب ما معنى ذلك الكتاب الكامل في الهدى هدى للمتقين ما معنى يعني هدى للمتقين يعني الكتاب هداية محضة وخالصة للمتقين، إذن معناهما واحد معناهما واحد مثل زيد وزيد زيد وزيد معناهما واحد أو لا معناهما واحد، فجاء زيد الثاني حتى يؤكد ويقرر ويثبت معنى زيد الأول كذلك هنا. فإذا التوكيد اللفظي يختلف عن التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي أن معنى الكلمتين يختلف، جاء زيد نفسه معنى زيد يختلف عن معنى كلمتنا، فجيء بزيد حتى ماذا؟ حتى يرفع التوهم اللي حاصل، أقول جينا بكلمة نفسه، جاء زيد نفسه، فنفسه جاءت لكي ترفع الإيهام والتوهم الحاصل في قولك جاء زيد، عندما تقول جاء زيد يحتمل أنه جاء غلام زيد أو جاء أخو زيد أو أردت جاء عمرو فسبق لسانك وقلت جاء زيد
حتى ترفع منها يقول هناك حجاج زيد نفسه.
فلاحظوا لفظ زيد معناه يختلف عن لفظ نفسه. بينما جاء زيد زيد لفظ زيد وزيد معناه واحد.
إذا كان معناه واحد إذا اللفظ الثاني تكون مؤكدة تأكيد اللفظين للفظ الإله.
وكذلك هنا هدى للمتقين معناه نفس معنى ذلك الكلام.
فإذا هدى المتقين هدى للمتقين تكون تأكيدا لفظيا لإله الكلام.
بخلاف لا ريب فيه. لا ريب فيه معناه يختلف عن ذلك الكتاب. ذلك الكتاب معناه ذلك الكتاب كامل في هداية. هاي معنى لا ريب فيه معناه ذلك الكتاب
معناه ما يختلف. فإذا لا ريب فيه تكون تأكيد معنوي. تأكيد معنوي يعني يؤكد جاء بمعنى جديد يؤكد ذلك المعنى. الدرس يؤكد معنى. أما التوكيد اللفظي المعنى واحد وإنما اللفظ الثاني يؤكد اللفظ الأول. هذا طبعا توكيد اللفظي والمعنوي في الجمل. يقول لكوني هدى للمتقين مقررا ومثبتا ومؤكدا بذلك الكتاب مع اتفاقهما يعني مع اتفاق جملتي هدى للمتقين وذلك الكتاب في المعنى بخلاف لا ريب فيه. بخلاف جملة لا ريب فيه فإنه يعني فإن لا ريب فيه يخالفه يعني يخالف ذلك الكتاب معنى واضح يخالفه في المعنى كيف؟ واضح ذلك الكتاب يعني ذلك الكتاب الكامل في الهداية. ما معنى لا ريب فيه يعني لا شك فيه فمعناهما يختلف. فإذا كان معناهما يختلف فالمعنى الثاني يؤكد المعنى الأول فتوكيد معنوي. أما إذا كان معناهما واحد فهنا لا يوجد توكيد معنوي وإنما يكون توكيدا لفظيا. الصورة الثالثة لكمال الاتصال أن تكون الجملة الثانية بدلا من الجملة الأولى أو لكون الجملة الثانية بدلا منها عند الجملة الأولى لأن الجملة الأولى غير وافية بتمام المراد. أن الجملة الأولى غير وافية بتمام المعنى المراد يعني غير مؤدية من معنى المراد في وفاء وإما أنها تغير هي وافية لكن فيها نوع من الإجمال يجعلها كأنها غير وافية. فتتطور الجملة الأولى على أحد شكلين إما أنها غير وافية يعني لا تفي لا تؤدي المعنى المقصود تمام التأدية بها نقص وإما أنها غير ناقصة لكنها مجملة مثلا فإجمالها يجعلها غير تغير الوافية. تغير الوافية لأنها مجملة يعني فيها إبهام فيها إجمال تحتاج إلى ماذا إلى تفصيل فحاجتها إلى التفصيل كأنها غير وافية بتمام المعنى المراد. فإذا تحتاج إلى جملة ثانية تكمل المعنى تكمل النقص الموجود في الجملة الأولى لأن الجملة الأولى غير وافية بكمال المعنى المراد أو كغير الوافية أو أنها تشبه غير الوافية. كيف تشبه غير الوافية؟ يقول حيث يكون في الوفاء قصور ما أو خفاء. هي وافية لكنها ماذا؟ لكنها فيها خفاء فيها إجمال فيها إبهام فبينزلها منزلة الجملة غير الوافية بخلاف الجملة الثانية. الجملة الثانية التي تتكلم بدل فإنها وافية بتمام المعنى المراد كمالا وفاء. هذا في الجهة. الجهة الثانية أن المقام مقام الكلام مقام الخطاب يقتضي اعتناء بشأنه يعني يحتاج مثلا إذا كان في مقام بيان النعم بيان الله يريد أن يبين النعم فالمقام الخطاب يقتضي أن يقتنع بشأنه بيان النعم حتى يؤمن هؤلاء أو يؤمن أولئك المخاطبون عندما يروا النعم واضحة. وإذا لم يؤمنوا بل تكمل الحجة عليهم.
لا أفهم. يقول والمقام يعني مقام الخطاب أيضا يقتضي اعتناء بشأنه أي بشأن المعنى المراد لنقطة كتوب المعنى المراد مطلوبا مطلوبا من قبل الإخبار في نفسه يعني في نفسه مطلوب أو كونه طبيعي وإذا كان شيء طبيعي من الناس يقولونه أو كون الشيء عجيب وشيء عجيب أيضا يطلب حتى يقرب أو كون الشيء لطيف يرجع دقيق وغثي فالناس يقولونه حتى يعرفونه ويتعرفون على خفائه ودقته. على كل حال ستنزل الجملة الثانية من الجملة الأولى منزلة بدل البعض أو منزلة بدل الاجتماع وأراكم تفرقون بين بدل البعض وبدل الاجتماع. بدل البعض يختلف عن بدل الاجتماع في أي شيء. جاء أو أتلت الرغيف نصفه نصفه بدل بعض من إيش؟ من الرغيف. أعجبني زيد علمه أعجبني زيد علمه أو أعجبني زيد خلقه فعلمه أو خلقه بدل اجتماع من زيد. الآن بين الفرق بينهما ومنهور يتعرف أيضا لهذا الشيء. جاءني القوم أكثرهم مثال آخر أيضا جاءني القوم أكثرهم أو أكلت الرغيف نصفه أكثرهم بدل بعض من القوم ومن الرغيف. صحيح يقولون بدل البعض هو داخل في المبدل منه تدخل الجزء الكل والمبدل منه يشتمل على البدل كاستعمال الضرب على المضروب. عندما تقول جاءني القوم أكثرهم القوم يشتملون على الأكثر أو لا يشتملون على كرت اجتمال تأتي على الماء الرغيف يشتمل على نفسه في اجتمال تأتي على الماء تمام في اجتمال الضرب أو فالبدل يشتمل في المدن البدل الضعف. أما إذا كان المبدل من يشتمل على البدل لكن لا باستمال الضرب على المضروب لا باستمال الكل على الجزء وانما كاستمال الشيء على ما يحيط به على ما يتعلق به. اعجبني زيد علمه فزيد يستمر على علمه لكن هل العلم جزء من زيد؟ هل الخلق جزء من زيد؟ لا الخلق ليس جزء من زيد والعلم ليس جزء من زيد لكننا لا نستطيع نقول زيد لا يشتمل على العلم وعلى الخلق زيد يشتمل على العلم وعلى الخلق فاشتمال الشيء على لوازمه انا الان اشتمل على ثيابي وكذا لكن ثيابي مش جزء مني ثيابي اشياء خارجيه تلازمني فانا اشتمل على ثيابي وزيد يشتمل على علمه وعلى خلقه فاشتمال الشيء على لوازمهم خارجية. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال يقول بدل اجتماع. الشهر الحرام هو زمن الشهر الحرام زمن الزمن يشتمل على ماذا؟ على القتال. لكن القتال هل هو جزء من الزمن؟ لا ليس جزء من الزمن وإنما القتال هو ماذا؟ هو يتعلق بالزمن يعني القتال يحصل في ضمن الزمن لا أنه داخل في الزمن. الزمن هو دقائق وثواني فالقتال ليس من جنس الدقائق والثواني حتى يكون القتال جزءا من الزمن إلا أنه داخل في الزمن. في الزمن يشتمل على القتال إذا حصل القتال في هذا الشهر فهذا الشهر يشتمل على القتال لأن القتال ليس جزءا من الزمن ليس دقيقة وليس ثانية حتى يكون جزءا من الزمن فيقولون هذا بدل اجتماع. كذلك هنا زيد يشتمل على العلم العلم ليس جزءا من زيد العلم ليس يد زيد ولا عين زيد
ولا زيت حتى يشتموا عليها زيت. هنا يقولون بدل اشتمال عن زيت يشتملوا على العلم، لا تشتمال الزرق على المرور، بل تشتمال الشيء على لوازمه الخارجية. جد هذا بعد أكثر من هذا فقد تصير المطر غامضة، لأن الشيء واضح وزوم حتى تصير غامضة. يقول اخذ مثال، مثال على بدل البعض. فالأول أي بدل البعض نحو قوله تعالى أمدكم بما تعلمون، أي جبل أمدكم بالنعم التي تعلمونها. الآن يأتي ويفصل أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. المقام مقام الخطاب يقتضي التنبيه على نعم الله، فيقتضي أن يعتني بشأن بيان النعم حتى يؤمن أولئك المخاطبون. فإن المراد التنبيه على نعم الله تعالى، والمقام يعني مقام الخطاب يقتضي اعتناء بشأنه لكونه يعني لكون بيان النعم مطلوبا في نفسه وذريعة ووسيلة إلى غيره يعني إلى الإيمان. إذن أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعلوم، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعلوم، هذا بعض مما تعلمون، الذي تعلمونه أكثر. فإذا الذي تعلمونه يشتمل على أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعلوم، هاي أنعام وبنين وجنات وعلوم، هذا بعض مما أي من النعم التي تعلمونها. فإذا يمكن أن تسمي بدل بعض من فور. يقول والثاني أعني قوله أمدكم بأنعام أوصى بتأديته، أي تأدية المعنى المراد. المعنى المراد ما هو؟ هو التنبيه على نعم الله. التنبيه على نعم الله يكون يبين ويفصل نعمة نعمة حتى المخاطبون يعرفون هذه النعم تماما. يقول هو تأدية المعنى المراد الذي المعنى المراد الذي هو أي المعنى المراد هو التنبيه لدلالة الجملة الثانية، لدلالة القول الثاني وهو أمدكم بأنعام وبنين عليها، أي على نعم الله تعالى بالتفصيل عن تفصيلان. أما هناك أمدكم بما تعلمون يدل على كل النعم لكن إجمالا، على سبيل الإجمال يعني لم يفصل. القول الثاني الجملة الثانية أمدكم بأنعام وبنين هذا دل على النعم لكن تفصيل، والمقام يقتضي تفصيل النعم. نعم يقول لدلالته أي لدلالة القول الثاني أعني أمدكم بأنعام على نعم الله تعالى بالتفصيل من غير إجالة أو إحالة، من غير إحالة على عند المخاطبين المعاندين. المخاطبين المعاندين لا حاجة إلى أن يحول معرفة النعم إلى علمهم، وإنما هو تكفل ببيان النعم من غير الحالة، من غير أن الله سبحانه وتعالى يحيل بيان النعم ومعرفة النعم إلى علم المخاطبين المعاندين. إذا توزانه يعني لزان أمدكم بأنعام وبنين لزان وجهه في قولك أعجبني زيد وجهه، أعجبني زيد وجهه، فوجهه هذا بدل بعض، بدل بعض من ايش؟ من زيت، لان زيت يشتمل على الوجه كاشتمال الكل على الجزء، لان الوجه هو جزء من زيدين. لدخول الثاني، ثاني اعني امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون في الاول، في الاول اعني في امدكم بما تعلمون، لان ما تعلمون يشمل الانعام وغيرها. انتهينا من بدل البعض، بدل الاشتمال، والثاني اي بدل الاشتمال او قل المنزل منزلة بدل الاشتمال، والثاني يعني المنزل منزلة بدل الاشتمال نحو قول الشاعر اقول له ارحل لا تقيمن عندنا والا تكن في السر والجهر مسلما. شاهد اقول له ارحل لا تقيم المعنى، ما معنى رحل؟ رحل عن إبهام،
لا تقيمن عندنا مرعنا، يعني لا تبقى هنا، لا تبقى هنا. فعندما اقول ارحل، ارحل هل معناها مطابق لي لا تقيمن عندنا؟ ارحل معناها هل هو مطابق، يعني بينهما تساوي، يعني ينطبق احدهما على الاخر؟ لا، ارحل ان يذهب. نعم، فيقولون ارحل يشتمل على لا تقيمن عندنا، عندما اقول له ارحل يعني اذهب. فلا تقيمن عندنا فيه اظهار لكراهيه بقائك، انا اظهر كراهيه بقائك عندنا، واؤكد هذه الكراهيه بقولي لتقيمن من التوكيد. من التوكيد فيها تأكيد على ماذا؟ على كراهيتي لبقائك عندنا. فإذا يقول عندما تقول ارحل، فإن ارحل تشتمل على لا تقيمن عندنا، لكن لا تشتمل الكلي على الجزء، وإنما تشتمل الشيء على لوازمه الخارجية وعلى ما يتعلق به ويحوط به. وجاء أصبح الثاني بدل اشتمال من الأول، وأيضا مؤكد للمعنى الأول. يقول نحو قول الشاعر أقول له حل لا تقيمن عندنا، وإلا إذا أردت أن تقيم عندنا فكن في السر والجهر مسلما، تسلم أمرك في السر والعلانية. يقول فإن المراد به أي بقوله ارحل كمال إظهار الكراهة لإقامته. ارحل يعني غيب وجهك عني، تمام، أي لإقامة المخاطر. وقوله لا تقيمن عندنا ماذا يدل لا تقيمن عندنا؟ يقول وبقوله، يعني والمراد بقوله لا تقيمن عندنا، أو الأصل وقوله لا تقيمن عندنا، أو الفارق بتأديته، يعني بتأدية ماذا هذا المعنى وهو إظهار الكراهة لدلالته، أي لدلالة لا تقيمن عندنا عليه، أي على كمال إظهار الكراهة بالمطابقة، يدل على كمال إظهار الكراهة بالمطابقة مع التأكيد، مع تأكيد الحاصل من النون في لا تقيم النون. وكونها مطابقة، يعني وكون دلالة لا تقيم النون عندنا مطابقة لكمال إظهار الكراهة، يقول هذا باعتبار الوضع العرفي، مو باعتبار الوضع اللغوي، مو أن في اللغة لا تقيم النون عندنا مرادفة لإظهار كمال الكراهة، مو هذا. عندما المتعارف عند الناس، المتعارف عند الناس عندما أقول لا تقيمن عندنا ما معنى؟ يعني معنى إظهار الكراهة أو إظهار كمال الكراهة لبقائك. يقول وكونها مطابقة باعتبار الوضع العرفي، حيث يقال لا تقيم عندي معناه ماذا؟ معناه أنا أظهر لك كمال الكراهة في بقائك، ولا يقصد كفه عن الإقامة. لا تقيمن عندنا ما يريد ان يقيم عندي لا تجلس، وانما يريد ان يقول له ان يبرز له انني اكره بقائك، هذا كل ما يريد ان يوصله الاسلام. ولا يقصد من قوله لا تقم عندي كفه عن الاقامه، بل يقصد مجرد اظهار كراهيه حضوره. اذا فوزانه أي وزان الجملة الثانية لا تقيمن عندنا وزان حسنها. في أي مثال؟ في هذا المثال، في أعجبني أو أعجبتني الدار حسنها، فحسنها بدل اشتمال من الدار، لأن الدار تشتمل على الحسن، على حسنها، لكن حسن الدار ليس جزءا من الدار، ليست هي حصى، وليست هي طابوت، وليست هي اسمنت حتى تكون جزءا، وإنما هي شيء يبين أو زينة للدار، فشيء يتعلق به الدار أو لازم للدار، شيء خارجي. فحكمها بدل اشتمال، أعجبتني الدار حكمها. يقول لأن عدم الإقامة لا تقل من عندنا مغاير للارتحال. يمكن أن يقول بعضكم لماذا يا أخي ما نجعله توكيد؟ لا تقيمن عندنا، أنا عندي اقتراح، لا تقيمن عندنا، خليني يا أخي نجعله توكيد للإرحال. توكيد للإرحال، وماذا تريد؟ توكيد معنوي أو توكيد لفظي؟ يقول لا، أريد أن يكون توكيدا توكيدا لفظيا، مش شرط أن التوكيد اللفظي ماذا يكون؟ أن التوكيد اللفظي أن يتحد المعنيات. صحيح جاءني زيد زيدون، معنى زيد الأول ومعنى زيد الثاني واحد، فجئني هذا زيد الثاني حتى يأكد زيد الأول بالله. فإذا تريد تخلي لا تقيم من عندنا توكيد لفظي لإرحال، مشكل عليك بهذا الإشكال. وهو لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال، فلا يكون توكيدا، فلا يكون توكيدا لفظيا. لكن يمكن أن تشكل على الجزء خلي يأتي توكيد معنوي، توكيد معنوي، توكيد معنوي يبدو واحد. لأنه لا ريب فيه كل معناه يختلف عن ماذا؟ عن ذلك الكتاب، فأصبح لا ريب فيه توكيد معنوي. يقول ذاك أنا ما أجيب عليه، لما أجيب على إشكالك الأول وهو أثناء لماذا على مدعى لا تقيمن عندنا توكيد لفظي لإرحال؟ الجواب لأن عدم الإقامة مغاير للإرتحال فلا يكون توكيدا. والشيء الثاني لماذا لا نسألون بدل بعض لا تقيمن عندنا بدل بعض من إرحال؟ الجواب وغير داخل فيه، يعني لا تقيم ان عندنا ليس داخلا في ارحال، ليس جزءا منه، فلا يكون بدلا بعض. خليني بدلكم بدلكم زين بدلكم، يعني لا تقيم ان عندنا يكون بدلكم من ارحال. يقول ولم يعتد ببدل الكون. ليش ببدل الكون مو معتبر؟ لماذا ليس معتبر هنا؟ يقول لانه إنما يتميز عن التوكيد بمغايرة اللفظين. يعني كيف؟ يعني عندما قلت جاءني زيد أخوك، وجاءني زيد زيدون، جاءني زيد أخوك، أخوك يسمى بدل كل، صحيح؟ بدل تتنهيش من زيد، وجاءني زيد زيدون، زيد ثاني توكيد لفظي. شو الفرق بين التوكيد اللفظي وبين بدل الكل؟ بدل الكل مشترك في بدل الكل ان يختلف اللفظان. جاءني زيد اخوك، فزيد لفظه يختلف عن ماذا؟ عن لفظ اخوك، مع ان معناهما واحد، معنى زيد ومعنى اخوك هو ذات واحد. وكذلك جاءني زيد زيد مشترك في بدل الكل او في التوكيد اللفظي ان يتحد اللفظان. اذا ما قدرت بين بدل الكل وبين التوكيد الا بمغايره اللفظين، فاذا لا يقصد به، لاننا ابطلنا ان يكون لا تقيم ان عندنا توكيد للحد، لان قلنا ان المعنيين متغايران، فلا يصح ان يكون ماذا؟ ان يكون توكيدا لفظيا. وعليه لا يعتد ببدل الكل، يعني ماكو اختلاف بين بدل الكل والتوكيد الا باختلاف الالفاظ، ومن اختلاف الالفاظ يقين حاصل في الجمل، في الجمل اختلاف الالفاظ حاصل، فلا ياتي بدل الكل، لاننا لو جعلناه بدل الكل لجعلناه توكيدا لفظيا، ولما اننا عطلنا كونه توكيد لفظي اذا نبطل كونه بدل الكل. نعم. يقول ولم يعتد ببدل الكل لأن بدل الكل إنما يتميز عن التوكيد بمغايرة اللفظين. بعد فرق آخر
يقول ينفق الثاني عندما أقول جاءني زيد أخوك وجاءني زيد زيد جاءني زيد زيد هذا توكيد لفظي وجاءني زيد أخوك بدل الفرق بينهما غير الفرق الأول فلا أعرف ثلاث لفظين. الفرق الثامن يقولون أن التوكيد المقصود هو الأول المؤكد جاءني زيد زيد المقصود زيد الأول والزيد الثاني إنما هو مؤكد لزيد الأول لكن في البدل دائما البدل دائما المقصود يكون هو الثاني. لكن نسيت قولة النحاة البدل هو المقصود بالحكم النحاة بن قولة البدل هو المقصود بالحكم والمدلل في نية السقوط عندما تقول جاءني زيد أخوك فالمقصود بالحكم هو أخوك وزيد عندما جعلناه ذكرا حتى نعبر إلى البدل وهو أخوك. فإذا هذا الفرق الثاني أن البدل هو المقصود بالحكم بين التوكيد ليس مقصودا بالحكم إنما المقصود بالحكم هو المؤكد. يقول فلا يعتد ببدل الكل لأن بدل الكل إنما يختلف عن التوكيد بمغايرة اللفظين وبكون المقصود في البدل هو الثاني. وهذا الفرق الأول الفرق الأول والفرق الثاني أيضا لا يتحقق في الجمل لا سيما يعني بالخصوص الجمل التي لا محل لها من الإعراب لا سيما الجمل التي لا محل لها من الإعراب فإنه ماذا فإنه لا نستوعب أن المقصود هو الجملة الثانية وأن الجملة الأولى ملغاة الجملة الأولى ملغاة يعني لا نستوعب أن الجملة الأولى تكون ملغاة في المفردات يمكن أما في الجمل يعني هم تستوعب أنه يأتي بجملة كاملة ولا يقصدها وعندما يقصد الجملة الثانية هذا لا يمكن أن يستوعب فعليه بدل الكل لا يأتي بالجملة. يقول واحنا طبعا بحثنا في الجمل التي لا محل لها من الاعراب واضح. يقول مع ما بينهما اي بين عدم الاقامه والارتحال من الملابسه اذا يريد بين هذول الاجتماع اذا يوجد بين الشهر الحرام وبين القتال اكون ملابسه اكون ملازمه ملابسه يعني ملازمه الملابسه البدنيه فيكون لا تقيما عندنا بدل اجتماع. ثم يقول والكلام تعالى أخي إحنا حديثنا في الجمل التي لا محل لها من الإعراب صحيح تعالى أخي أرجع إلى البيت أقول له حال لا تقيم الحال لها محل من الإعراب أو لا إذا يقول رجاء لا تناقشني أنا قلت لك إنما جئنا بهذه الأمثلة حتى نوضح حتى نوضح صور كمال الانقطاع وكمال الانقطاع حتى نأتي بالمثال الواقعي. يقول الكلام بأن الجملة الأولى يعني إرحال ذات محل من الإعراب بأن الجملة الأولى يعني إرحال ذات محل من الإعراب مثل ما مر في عرس المزاولة يا ذات يعني إيش ثابت مشكون عليه وهو أجد عليه ثابت وإنما قال في المثالين إن الثاني ألطى ثانية يعني أمدة بين عالم ودليل ولا تقيم النت ألطى يقول لأن الأولى واسية لأن الأولى واسية مع ضرب مع أن فيها ضرب من القصير نوع من القصير باعتبار الإجمال باعتبار الإجمال أمدة بما تعلمون هذه مجملة وبما انها مجمله نقول كان فيها قصور كان فيها نوع من القصور والا هي واقيه واقيه لكن اجمال لكن اجمالها يجعلها كانها غير واقيه. نعم وكذلك ارحال يقول لان الاولى الجمله الاولى واقيه مع ضرب من القصور وهذا الضرب من القصور جاء باعتبار الاجمال وعدم مطابقه الدلاله وعدم مطابقه وهذا مطابقة الدلالة على المعنى المراد فصارت كغير واتية أصبحت كغير واتية أو لكون الجملة الثانية هذه الصورة أي صورة كما الاتصال قلنا الصورة الأولى مثل دليل التوكيد معنوم، الصورة الثانية توكيد لفظي، الصورة الثالثة بدل بعض، الصورة الرابعة بدل اشتمال، الصورة الخامسة أن يكون عطف بيان، أن تكون الجملة الثانية بيانا للجملة الأولى.
نعم، أو لكون الجملة الثانية بيانا للأولى لخطاء الجملة الأولى.
عادة الجملة الأولى إذا أصبحت خفية ومبهمة الجملة الثانية تأتي وتوضحها وتبينها وتكون الجملة الثانية مبينة وموضحة للجملة الأولى.
نحو قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان.
شنو قال ضرب؟ هاي الوسوسة خفية مو واضحة. وسوس إليه الشيطان، ماذا قال في وسوسته؟ يأتي بالجملة الثانية حتى يوضح ماذا قال في وسوسته. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الشاهد إيه؟ قال يا آدم هل أدلك، قال يا آدم هل أدلك إلى آخره. هذه الجملة الثانية مبينة بقوله فوسوس إليه الشيطان، فإن وزان قال يا آدم، أي وزان قال يا آدم، وزان عمر عمر تعلقت بقول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. هذا الأعرابي جاء إلى عمر وكانت دابته بها نقب بها دبر لا تستطيع إلى منزله، فقال أعطني دابة ثانية أو تزني أو كذا. فقال له أنت كاذب، دابتك صحيحة بدون أن يراها، يعني قبل أن يراها. فهذا الأعرابي مشى على وجهه وهو يسجد ويقول أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. لما أنزل عمر قوله قال تعال تعال خلينا نشوف الدابة، فرآها وإذا بها كنها. قال الأعرابي بها نقب ودبر، ففعل معه ما أرضاه. لكن بعد أن قال الأعرابي هذا القول أقسم بالله أبو حفص عمر، الشاهد إيه؟ الشاهد أبو حفص. من هو أبو حفص؟ فيه الخطا. فعندما قال عمر بين هذا الخطا، فعمر عطى البيان من أبي حفص حيث جعل الثاني بيانا وتوضيحا بالأول. وظاهر أن ليس لفظ قال قال هل قال يا آدم هل أدلك، ليس لفظ قال بيانا وتفسيرا للفظ وسوسه. لا تشتغل يا أخي تقول قال وحدها تفسير للفظ وسوسه، إذا كان تفسير تفسير مفردات. احنا في مقام الحديث عن الجمل، في مقام الحديث عن الجمل قال وحدها مفرد ووسوسه وحدها مفرد، فتفسير مفردات. ونحن في مقام الحديث عن جمل، وإنما تقول قال يا آدم إلى آخره كلها تفسير وتوضيح لوسوس إليه الشيطان. يقول وظاهر ليس لفظ وسوس وحده، ليس لفظ قال وحده بيانا وتفسيرا للفظ وسوس، حتى يكون هذا من باب بيان الفعل، يعني من باب تفسير الفعل تفسير المفردات، لا من بيان جملة، يعني لا من باب تفسير وبيان الجملة، بل المبين هو مجموع الجملة، أو قلت بل المبين هو مجموع الجملة لا فرق. المبين هو توسع إليه الشيطان، والمبين هو قال يا آدم هل أدلك. وبهذا نقول قد انتهينا من الصور التي تندرج تحت الفصل الثاني وهو كمال الاختصار. ويبقى علينا الصور التي تندرج تحت القسم الثالث والقسم الرابع، نتركها الى الدرس القادم بعونه تعالى. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.